بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد.
كان كلامنا في يوم أمس في مجموعة من الفروع التي ذكرها المصنف بعد بحثه عن الحكم التكليفي للغش. ذكر لنا المصنف في يوم أمس ثلاثة من هذه الفروع. الفرع الثاني حكم فيه بحرمة كل غش، حتى إذا كان ذاك الغش من شأنه أن يطلع عليه غير البائع. وفي الفرع الثالث حكم بحرمة الغش مطلقا، حتى لو أن هذا الغش صدر لا بنية الاغتشاش، لو أن الاغتشاش يعني المزج والاختلاط، مزج الجيد بالرديء، حصل بفعل شخص آخر أو حصل بفعل الإنسان الذي لم يكن يقصد التجارة، مع ذلك هذا غش محرم. وذكر أن الحرمة في كلا هذين الفرعين تستفاد، عليكم السلام، تستفاد من الروايات. ثم بعد ذلك استدرك وقال يمكن أن نستفيد من هذه الأدلة أن حرمة الغش مقيدة بما إذا قصد البائع التلبيس على المشتري، وبالتالي يكون المدار ويكون الملاك هو وجود هذا القصد عند البائع. إذا بائع قصد التلبيس رجاء أن لا ينتبه المشتري فعل المزج والاختلاط، ومع ذلك كان يرجو أن لا ينتبه ولا يتفطن المشتري إلى وجود العيب، حينئذ هذا هو الغش المحرم. وأما إذا لم يكن يقصد ذلك فلا يحرم، حتى لو كان هذا العيب من شأنه أن يطلع عليه غير البائع لكنه لم يقصد فلا يحرم. المزج حصل بفعل غيره أو حصل في المنزل لأجل أن يتناول المبيع بنفسه من دون أن يبيعه، لكن بدا له أن يبيعه بعد ذلك، لم يقصد الغش، لم يقصد التلبيس، هذا مو محرم. المدار هو على وجود قصد التلبيس، المدار مو هو وجود العيب أبدا، المدار هو وجود قصد التلبيس عند البائع. قال المصنف ولدي شاهدان على ذلك. الشاهد الأول العلامة رحمه الله في التذكرة، ذكر نفس ما ذكرت أنت، العلام في التذكرة عندما حرم الغش لم يحرم مطلق العيب، لم يفعل ذلك، لم يحرم مطلق العيب من دون إعلام المشتري بالعيب، لا، حرم العيب عندما يقصد البائع التدليس، هذا واحد. فإذا مو بس أنا، هذا مؤيد إلي، شاهد إلي، إذن العلامة أيضا فهم من الروايات ذلك، هذا واحد. اثنين، رواية الحلبي الأولى التي سأل الحلبي فيها الإمام عليه السلام، قال له إحنا عندنا طعام، أنا عندي طعام، هذا الطعام حتى أبيعه لازم أبلله أرش مي، يجوز؟ الإمام فصل فأجاز في حاله وحرم في حاله. أجاز للسائل أن يبل الطعام إن لم يقصد بذلك الغش، لم يقصد أن يزيد وزن الطعام بالماء، لم يقصد ذلك، إنما أراد له أن يباع. إذا بللنا بالماء راح يعجب الأشخاص من دون أن يخفي ذلك صفة سيئة، ومن دون أن أقصد إخفاء تلك الصفة، ومن دون أن أقصد زيادة في الوزن، هذا جائز. أما إذا حتى وإن أدى، هذا مقتضى المصنف يقول هذا هو مقتضى التفصيل في الرواية مع الإطلاق الموجود بها. إذا ما قصدت التلبيس وما قصدت زيادة الوزن، قصدت أن أبيع المبيع فقط، الطعام فقط، جاز البل حتى وإن أدى إلى زيادة في الوزن، جاز البل. يعني أنا مو قاصد التلبيس. أما إذا بللت الطعام بقصد التلبيس حرام. هذا التفصيل الذي ذكرته الرواية هذا شاهد لي أنا المصنف على المدار والملاك والعبرة، أن قصد التلبيس هو المدار. ولكن يمكن أن لو أن البائع سكت واستفدنا من سكوته التزاما عمليا واشتراطا ضمنيا بكون المبيع سالم صحيح غير معي، مثله مثل ذاك الذي يصرح بالعيب. اثنان عند العرف ما شيء واحد، الذي يصرح بالصحة، الذي يصرح بكون المبيع صحيحا سالما غير معيب، والذي عليكم السلام والذي يسكت أيضا هو ملتزم التزاما عمليا التزاما ضمنيا، يشترط على نفسه أن يكون هذا المبيع صحيح وسالم. لو قلنا ذلك، لو استفدنا ذلك، حينئذ نقول أن ما فعله هذا البائع بسكوته داخل تحت الغش وهو حرام. إن لم يعلم هذا غش محرم. والدليل على ذلك هو العرف. العرف يسمي صاحبنا هذا بكونه غاش، أنه غاش مارس الغش. هذا تمام الكلام في الفرعين الثاني والثالث. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى الفرع الرابع اللي هو بيان لأقسام الغش، وبذلك ينتهي كلامه، يتم كلامه في بحث الجانب التكليفي. قال: فالعبرة، أرجع لهنا، فالعبرة في الحرمة، في حرمة الغش. العبرة ما هو المدار؟ ما هي العبرة؟ ما هو المدار في حرمة الغش؟ حرمة الغش تدور مدار قصد التلبيس، عليكم السلام. فالعبرة بالغش في الحرمة، في حرمة الغش، بقصد تلبيس الأمر على المشتري، هذه العبرة. فإذا قصد البائع التلبيس على المشتري كان غشا وكان محرما ووجب الإعلام، وإن لم يقصد بذلك فلا يجب الإعلام، هذا ليس من الغش المحرم. سواء، شوف لاحظ العبارة، حقرها وأحذف بعض الكلمات الموجودة بي بعدين أرجع لها. فالعبرة في الحرمة، ما هي العبرة، ما هو المدار؟ بقصد تلبيس الأمر على المشتري لا بكتمان العيب وإن لم يقصد التلبيس. المدار مو هو كتمان العيب حتى ولو، لا أبدا. العبرة بقصد تلبيس الأمن على المشتري بلا فرق إذا قصد التلبيس على المشتري، سواء فإنه يحرم، سواء أكان العيب خفيا، خفيا يعني شأنا وفعلا هو خفي، أم جليا، جليا شأنا وإن كان خفيا فعلا، لا فرق حتى وإن كان كما تقدم. هذه هي العبرة بذلك، وهذا هو المدار، وهذا هو الملاك، لا بكتمان العيب. وليست العبرة والمدار والملاك في حرمة الغش هو كتمان العيب مطلقا، كتمان العيب عدم إظهاره، ترك الإعلام، لا مطلقا. قصد المصنف سواء كان العيب خفيا أم كان جليا شأنا، لا بكتمان العيب مطلقا ولا بكتمان خصوص العيب الخفي، لا، ليس هذا هو الملاك. وإن لم يقصد التلبيس. ليست العبرة بكتمان العيب وإن لم يقصد التلبيس، كلا، بل يحرم مع قصد التلبيس. لدينا شاهدان، الأول فهم العلامة في التذكرة وهو خير معين، ومن هنا هذا الشاهد الأول منع في التذكرة من كون بيع العيب المعيب مطلقا، مطلقا يعني سواء قصد التلبيس أو لم يقصده، مع عدم الإعلام. لو أعلم انتفى الغش، لكن لو لم يعلم، لو مع عدم الإعلام بالعيب منع في التذكرة من كون بيع المعيب غشا، لا فقط إذا قصد التلبيس، بل إنما يكون غشا محرما فقط إذا قصد التلبيس. الشاهد الثاني، وفي التفصيل المذكور في رواية الحلبي، الرواية الأولى إشارة إلى هذا المعنى، معنى أن حرمة الغش تدور مدار قصد التلبيس، حيث إنه عليه السلام جوز بل الطعام بدون قيد الإعلام. يعني الإمام لم يقيد جواز بل الطعام بوجوب الإعلام، لا، جوز بل الطعام من دون أن يقيد جواز بل الطعام بالإعلام، بإعلام المشتري، جوز بل الطعام إذا لم يقصد به الزيادة، إذا لم يقصد البائع به ببل الطعام الزيادة، وإن حصلت به، وإن حصلت الزيادة به بذلك البل. وحرف أجاز في هذه الحالة، وحرمه، حرم بل الطعام مع قصد الغش، يعني مع التماس الزيادة. هذا هو الشاهد الثاني. نعم يمكن أن يقال هذا استدراك على المطلب الأخير، نعم نقدر نقول أن الالتزام العملي غش، الالتزام العملي يكون مصداقا للغش. نعم يمكن أن يقال في صورة تعيب المبيع بخروجه عن مقتضى خلقته الأصلية بعيب خفي أو جلي، هذه الباء بخروجه بيان لصورة تعيب المبيع، تعيب المبيع يكون بعيب خفي أو جلي، اللي هو مورد كلامنا الحليب خلى ويا ماء، الدهن أضاف إليه دهنا رديئا. لاحظ كيف أن التزام البائع بسلامته بسلامة المبيع عن العيب، اللي هو التزام عملي، اللي هو اشتراط ضمني. الإنسان البائع إذا يعرض السلعة مالته، الناس يقولوا له، إذن أنت قاعد تدعي، وإن لم تصرح قاعد تدعي بعملك هذا سلامة المبيع، مع علمه يعني البائع به بالعيب، أن هذا الالتزام العملي والاشتراط الضمني على الاشتراط البائع على نفسه ضمنا، هذا غش للمشتري، هذا غش. كما لو صرح، يعني مثله مثل ما لو صرح باشتراط السلامة، هذا واضح بعد غش، هذا هم غش. شيخنا شنو دليلك هذا غش لو سكت ولم يعلن؟ هذا دليلنا، فإن العرفة يحكمون على البائع بهذا الشرط، بهذا يعني مع وجود مقصود المصنف، فإن العرفة يحكمون مع وجود هذا الشرط، هذا الشرط البناء العملي الضمني الذي يشترطه البائع على نفسه من أن المبيع سالما، مع علمه بالعيب وهو عالم بالعيب، يحكمون عليه أنه غاش، هذا هو حكمهم، أن البائع غاش.
سيدنا غش مع الحرمة لو بدون
طبعا هذا غش محرم، بل ما دام هو عالم البائع
والمشتري
المشتري يشترط في الغش أن يكون جاهل، أما لو كان عالما شوفوا أكو حالتين إبلي أكو حالتين إذا كان البائع عالما والمشتري عالما هذا خرج عن الغش.
لا الغش ثابت سيدي.
لا هذا يخرج عن الغش إذا اثنيناتهم يدرون. إذا واحد منهم يدري منو يدري البائع يجهل لكن المشتري يعلم هذا أيضا خارج عن الغش. الغش يشترط فيه جهل المشتري المشتري ما يدري وعلم البائع يعني لابد أن يكون البائع لابد أن يكون كل منهما متصل بها بصفته البائع عالما والمشتري جاهلا لابد من ذلك. أما إذا اثنيناتهم جاهلين هذا مو غش. إذا اثنيناتهم عالمين هذا بعد مو غش مو حرام زين. لكن هذا يجي خيار العيب اثنيناتهم عالمين هذا لا حرام ولا عيب يجي في المقام. أحدهما عالم والآخر جاهل. العالم هو المشتري والجاهل والبائع هذا مو غش. الفرع الرابع أقسام الغش هذا اللي قلنا عنه محرم وإحنا بيوم أمس قلنا عنا حرام وقرينا الروايات الدالة على الحرمة له أقسام أربعة. أقسام الأربعة يذكرها المصنف إخفاء الرديء في الجيد حنطة يعني مثل الحنطة الرديئة أخيها بداخل الحنطة الجيدة إظهار غير المراد يعني الذي يقصده الذي لا يقصده المشتري إدخاله في المراد. مي أنا أشتري من عندك مي أدش حليب إذا مزجته إذا أدخلته في الحليب ذبيت عليها أدخلت غير المراد في المراد. هاي اثنين صفة ما موجودة أنت أظهرتها صفة ما موجودة أنت أظهرتها أيضا صفة بهاي السيارة في هذا البيت اللي قاعد أشتري من عندك ما موجودة أنت قلت لي هاي الصفة موجودة أيضا. هذا هو القسم الثالث من الغش. والقسم الرابع هو إظهار الشيء على خلاف الجنس على خلاف جنسه. هذا مو ذهب خالص هذا ذهب مغشوش مضاف إليه معدن آخر مع ذلك أنت تقول لي هذا ذهب خالص هذا أيضا محرم. هاي الأقسام الأربعة كلها من الغش. ثم إن الغش أقسام الغش كيفيات الغش طرق الغش يكون بأربعة. أولا بإخفاء الأدنى في الأعلى كمسجد جيد بالردي. اثنين مسجد جيد حنطة بحنطة مثلا دهن بدهن أو غير المراد أو إخفاء غير المراد في المراد
غير
لا أو غير المراد إخفاء غير المراد هذا معطوف على أو غيري معطوف على على الأدنى يعني غير المراد يعني غير المقصود بالبيع بل مثل المي في المراد في اللبن. ثلاثة أو بإظهار الصفة الجيدة المفقودة واقعا أكو صفة جيدة ما موجودة واقعا في المبيع يجي البائع ويظهرها. هذا مثال التدليس هذه الأمة فاقدة لهذه الصفة ها؟ إذا كان الرش هذا معناه يظهر الجودة مع أنه غبري هذا داخل به ولذلك بعض الروايات داخل تدخل به هذا النحو. فقهانا الآن يدخلون فيه هذا النحو من لأنه إذا أظهر صفة هي مفقودة وهو التدليس اللي أشار إليه المصنف في باب تدليس الماشطة. الرابع هو بإظهار الشيء على خلاف جنسه كبيع المموه المغشوش المزور زين بيع الدرهم أو الدينار المموه اللي هو ظاهره فضة أو ذهب لكن باطنه صفر معدن آخر نحاس على أنه ذهب أو فضة. الأموال النقدية في يومنا هذا الداخل هنا أيضا. خلصنا بحث الجانب الأول المبحث الأول وهو مبحث الحكم التكليفي وصلنا إلى مبحث الحكم الوضعي. هاي المعاملة المشتملة على الغش باطلة فاسدة، سلمنا بحرمتها، لكن هل هي فاسدة وباطلة أو لا؟ صحيح، هي حرام لكنها صحيح. المصنف رحمه الله سوف يطرح لنا مجموعة وجوه في المقام. وجه ذكره شيخنا الكركي في جامع المقاصد، وجه آخر نقله الكركي أيضا لكن عن الشهيد الأول في الذكر. وجهان آخران أشار لهما الأردبي، حتى نعرفهم من خلال ما سنذكره اليوم وغد رأي المصنف إن شاء الله تعالى، رأي المصنف رحمه الله. الشيخ الكركي ذكر وجهين في كلامه، واحد إلى واحد لشيخنا الشهيد الأول في الذكر. الكركي قال إذا حصل الغش في المعاملة أنا متردد، يوجد لدي وجهان، وجه نحكم فيه بالصحة ووجه نحكم فيه بالفساد، نحكم لأجله بالصحة وآخر نحكم لأجله بالفساد. مثال بيان لماذا، ما هو الذي يدعونا إلى تصحيح المعاملة التي وقع فيها الغش؟ هذا وجه الصحة. هذه المعاملة المقتضي للصحة فيها موجودة، والمانع عن الصحة فيها مفقودة. فإذا وجد المقتضي وارتفع المانع نقول بالصحة، نصحح المعاملة. ما هو المقتضي؟ المقتضي أن هذا المبيع عين لها مالية ومملوكة للبائع. هذا المبيع اللي هو حليب ممزوج بالماء له مالية لو ما له مالية؟ له مالية، ولذلك حتى لو مزج بالماء يباع، يباع. هسا أنت تروح إلى بائع الحليب يقول لك أنا الحليب اللي ما ممزوج خلص، عندي حليب ممزوج تقبل، لو ما تقبل تقول أعطيني، لكن راح يكون سعره أقل. لا، في صورة عدم الإخبار أريد أقول أكو مالية، في صورة العلم يشترى ويدفع بإزائه المال لكن أقل. تلاحظون كيف؟ إذن هذا مملوك، عين لها مالية مملوكة. فالحليب الممزوج أو الطعام الممزوج بالرديء عين له مالية ومملوك لصاحبه اللي هو البائع. هذا هو المقتضي للصحة. أكثر من هذا ما نحتاج فيه في المقتضي. المانع مفقود. ما هو المانع؟ المانع هو الحرمة غير؟ تعال معي، ما هو المحرم في هذه المعاملة الذي يحرم في هذه المعاملة؟ ليس هو نفس المعاملة، لو كان النهي توجه إلى نفس المعاملة بكاملها أو في جزء منها أو في شرط منها فكانت المعاملة محرمة كلا أو بعضا. نعم، هذا مانع عن صحة البيع، عن صحة المعاملة، نحكم بالفساد. لكن الحرمة لم تتوجه لنفس المعاملة أبدا، الحرمة توجهت إلى عنوان آخر اسم الغش. هذا العنوان الذي يتقوم بقصد المشتري، بقصد البائع. البائع في نفسه يقصد التلبيس على المكلف، على المشتري. إذا قصد في نفسه ذلك تحقق الغش، إذا ما قصد لا يتحقق الغش. إذن فعل قل القصد الموجود أو المزج الموجود مع القصد، الخلط الموجود مع القصد، الإخفاء الموجود مع القصد، هذا هو الذي ورد النهي عنه وحرم. وهذا عنوان آخر غير المعاملة لكنه اجتمع مع هذه المعاملة وهو عنوان آخر. يؤدي إلى البطلان، لا يؤدي إلى الفساد. مثل واحد صار يمشي بالشارع وقام باوع لأعراض الناس، يقول له صومك باطل، لا صومه ما له علاقة بنظره، فعل محرما مع كونه صائما. فوضوء باطل صحيح، لكن فعلنا حرام. فإذا المانع مفقود، لم يرد نهي عن نفس المعاملة، فالمقتضي موجود والمانع مفقود، هذا وجه الصحة نصحه. ولكن هناك وجه يقتضي منا يدفعنا للقول بالبطلان والفساد، ما هو؟ ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. ما هو المقصود؟ الحليب، الحليب هو المقصود، حليب، وهذا الذي وقع عليه العقد ليس الحليب، هذا مشوب، هذا حليب مع ماء، هذا فهذا يدعونا، وطبعا والعقود تابعة علما للقصود، فيدعونا أن نحكم بالبطلان. فإذن أكو وجهان، يوجد وجهان للحكم بالصحة والبطلان، وجه للصحة وجه للبطلان. ثم بعد ذلك نقل الكركي رحمه الله عن الشهيد في الذكرى، قال الآن الكركي، احنا وين قاعد نحكي حكي الكركي، الكركي قال الشهيد في الذكرى عنده مطلب يمكن أن ندخل نستفيد من عدة في مورد كلامنا. ما هو؟ هناك موردان ذكرهما الشهيد في الذكرى. المورد الأول، رحت للجامع اللي يصلي بي سيد زيد، وقفت صليت الله أكبر، أنا شنو نويت؟ أصلي جماعة خلف هذا، أنا باوعت للمحراب واللي يصلي بي دائما سيد زيد، فقلت أصلي في قلبي أصلي خلف هذا اللي هو الزيد قربة إلى الله تعالى، الله أكبر. في منتصف الصلاة أو بعد الصلاة توجهت إلى هذا عمر، صلاتي صحيحة لو باطلة كجماعة؟ قال الشهيد فيه وجهان، وجه نحكم فيه بصحة الصلاة، وآخر يدعونا أن نحكم ببطلان الصلاة. مثال ثاني، رحنا للسوق، أجل لكم الله اشترينا حصان، فبان ثم بان أنه حمار، أنت رحت للسوق تشتري مارسيدس، ورا ما خلصت شو تبين هذه شنو؟ فولفو. خوهنا شلون؟ وجه نحكم فيه بالصحة، ووجه هم وجه نفس الوجه، أي الوجهين يقدم ما ذكر؟ بس شنو هذين الوجهين؟ شنو المنشأ فيهما؟ المنشأ فيهما أن هناك تعارض بين أمرين، الأول هو الإشارة والثاني هو الوصف العنوان. الإشارة تدعونا إلى تصحيح البيع، والوصف يدعونا إلى إبطال البيع. لاحظ، خلنا نجي إلى إمام الجماعة، إحنا نطبق على وسيلة النقل. إمام الجماعة، أصلي خلف هذا الذي هو زيد، أكو إشارة إما لفظية وإما ذهنية خلف هذا، هذا من هو في الحقيقة اللي واقف في أمام الجماعة، إمام الجماعة من هو؟ عمرو وزيد. فما دام أكو إشارة فصلاتي صحيحة، الإشارة تدعو إلى صحة الصلاة، لكن العنوان ما هو؟ أنا وصفت هذا المشار إليه، وصفته بأنه زيد، عنوان المشار إليه زيد، وصفه زيد، أصلي خلف هذا اللي هو زيد، طبعا حتى لو ما قلت هذا، أصلي خلف زيد في ذهنه هيك صح، أكو إشارة ذهنية إجت ورا الإشارة، إجا ورا الإشارة عنوان ووصف، فأنا قاعد أصلي خلف منه زيد، أنا قاصد زيد، فمو زيد هذا. الوصف والعنوان يقتضي أنك اتممت بشخص مع أن الإمام شخص آخر، فنحكم بالمطلق. هكذا في المبيع، في مبيع في بيع هذا الفرس على أساس أنه فرس مع أنه لم يكن فرس. خلاص سكت بعد منه الكركي رحمه الله. ليش جاب هنا الكركي؟ الكركي يريد يقول هذا الذي ذكره الشهيد في الذكرى يأتي في مقامنا. أننا إذا غلبنا الإشارة في مقامنا نحكم بالصحة. أنا بعتك هذا الحليب المشوب الممزوج المخلوق، صحيح؟ بعتك هذا الخارجي، يعني هذا الخارجي اللي هو مشوب مخلوط، صحيح؟ ليش نحكم بالبطن؟ بينما إذا غلبنا، إذا قدمنا جانب العنوان والوصف لحكمنا بالبطلان. ما هو العنوان؟ الحليب. هذا حليب؟ لا، هذا حليب ممزوج مقيد بكونه ممزوج. أنا قلت حليب اللي ينصرف إلى غير الممزوج. فإذا قدمنا العنوان والوصف نحكم بالبطلان. إذا نقدر نستفيد من الشهيد الأول هذين الوجهين في مقامنا أيضا. إذن أنا الكركي عندي وجه للصحة، وجه للفساد. وجود المقتضي وارتفاع المانع صحة، فساد ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، هذا وجهي أنا. وجه الشهيد في الذكرى ما هو؟ تغليب الإشارة صحة، تغليب العنوان فساد. هذان وجه المصنف يقول أنا عندي ثلاث إشكالات على الكركي الذي طرح هذين الوجهين. الإشكال الأول على الوجهين اللذين ذكرهما هو نفسه ملاتة. الإشكال الأول شنو وجه الفساد؟ أسأل وجه الصحة ما عندنا شغل به. وجه الصحة المقتضي موجود، مانع مفقود، ما عندنا شغل. بل الفساد شنو وجه شيخنا؟ أعد لنا أيها الكركي. قال رحمه الله: وجه الفساد ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. شيخنا الكركي هذا الوجه لا يوجد فقط في باب الغش. هذا الوجه لو قبلته أنت في الغش لازم تقبل أيضا في كل عيب، حتى وإن لم يكن هناك غش، حتى مع عدم وجود الغش. عيب ظاهر، عيب ظاهر. أو لا، مثل ما المشتري جاهل البائع جاهل أيضا، ما هو غش. لازم تقبل هذا الوجه للفساد وجوده في هذا المورد الثاني. خب، وإذا قبلته لازم تحكم بفساد هاي المعاملة، مع أنه فقهان مطلقا لا يحكمون بالفساد هنا، يقولون المعاملة صحيحة، ولكن يثبت للمشتري فيها خيار العين. تلاحظ كيف؟ هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني والثالث يرتبطان بما نقله الكركي عن الشهيد في الذكرى. خلنا أطبق هذا المقدار، شوف ألحق لما ألحق. قال هسه انتقلنا إلى بحث الحكم الوضعي، هاي المعاملة صحيحة لو فاسدة. ثم إن في جامع المقاصد ذكر في الغش بما يخفى بعد تمثيله له بمزج اللبن بالماء. اللي إحنا قلنا هذا الغش بما يخفى هو هذا الغش عندنا إحنا. ذكر وجهين في صحة المعاملة وفسادها، يعني وجه للصحة وآخر للفساد. وجه الصحة: من حيث إن المحرم هو الغش، هذا هو المحرم، والمبيع عين المملوكة ينتفع بها. إذ يبين وجود المقتضي وارتفاع المانع. لاحظ لما قال إن المحرم هو الغش هذا ارتفاع المانع، وقوله والمبيع عين المملوكة ينتفع بها هذا وجود المقتضي. المقتضي أن هذا المبيع يعني الحليب المخلوط عين مملوكة للبائع، لها مالية ولها منفعة. خلص المقتضي موجود. المانع مفقود، المحرم هو الغش. محرم مو نفس المعاملة التي جرت بين البائع بين الغاش وبين المشتري المغشوش؟ لا أبدا. الذي حرم هو عملية الغش، هذا المزج، هذا الذي أو قل هذا القصد الواقع لدى البائع، مزجه مع قصده، هذا هو المحرم. نعم، هذا الغش اتحد خارجا مع هاي المعاملة، لكن المعاملة نفسها مو منهي عنها، مو محرمة، وبالتالي إذا ما كانت محرمة لا هي لا جزءها لا شرطها فلا تكون فاسد، هذا لا يكون مانعا عن الصحة. هذا وجه الصحة. وجه الفساد: ومن أن المقصود بالبيع هو اللبن يعني الحليب والجاري عليه العقد، يعني المقصود بالعقد عفوا الواقع عليه العقد هو المشوب المخلوط، وعليه فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، والعقود تابعة للقصود كما سوف يبحثه المصنف في محله. هذا هو وجه الفساد. ثم قال يعني الكركي رحمه الله: وفي الذكرى في باب الجماعة ما حاصله أنه لو نوى الاقتداء بإمام معين على أنه زيد، يعني نوى الاقتداء بهذا الشخص الذي يؤم الجماعة الآن والذي هو زيد، فأكو إشارة إما ذهنية وإما لفظية، أكو إشارة. فبان عمرا، تبين له في أثناء الصلاة أو بعدها أنه عمرا، لو نوى أن في الحكم نظرا، الحكم هنا يعني صحة الصلاة وبطلانها كجماعة، نظران يعني يوجد وجهان واحتمالان، وجه نقول ليجده بالصحة وآخر بالبطلان، ما هما سيذكرهما لاحقا. ومثله ومثل هذا المثال يعني فيه نظر أيضا، وأن فيه وجهان واحتمالان، ما لو قال بعتك هذا الفرس، أشار إلى موجود معين خارجي وعنونه بعنوان فرس، فإذا هو حمار، هذا المثال الثاني. وجعل ما زال الكلام للكركي رحمه الله، وجعل الشهيد الكركي يقول: وجعل الشهيد رحمه الله منشأ التردد، يعني منشأ النظر والشك، تغليب الإشارة، هذا وجه الصحة، نغلب الإشارة، أكو إشارة حصلت للمأموم، أكو إشارة حصلت للبائع إلى شيء معين خارجي، أو الوصف أو تغليب الوصف، هذا وجه الفساد. هناك وصف وعنوان ورد في كلام في ذهن المأموم أو في ذهن البائع والمشتري، أيهما الذي نقدمه؟ انتهى ما ذكره الكركي رحمه الله. ليش الكركي جاب كلام الشهيد؟ اللي يقول أكو وجه آخر غير الوجه اللي أنا ذكرته، هناك وجهان آخران غير الوجهين اللذين ذكرتهما. الإشكال الأول: وما ذك، هذا يرتبط بالوجه الذي ذكره نفسه الكركي، هذا الإشكال الأول. وما ذكره الكركي من وجهي الصحة والفساد جار في مطلق العيب حتى غير الخفي، يعني حتى العيب الذي لا يكون غشا، حتى العيب الظاهر، أو حتى ذلك العيب الذي يجهل به البائع أيضا. في غير موارد الغش هذان الوجهان، الوجهان ارتفاع المانع ووجود المقتضي، وما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، هذان الوجهان موجودين في مطلق العيب. المهم هو وجه الفساد، ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، راح يوضح كيف موجود وجه الفساد في مطلق العيب. لأن المقصود عندما وقعت المعاملة هو الصحيح وليس المعيب، والجاري الواقع عليه العقد هو المعيب، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، فالمفروض نفتي بالبطلان، مع أنه في غير موارد الغش لا نفتي بالبطلان، طبعا لا نفتي بالصحة، لكن نثبت الخيار.
شيخ
للمشتري. والحمد لله رب العالمين. بل الشيخ سيدنا
قطعا غير وجود العيب.
أي بالإشكال ويريد يدخل العيب الذي لا يدخل في الغش. أي بلي. فإذا قلنا أنه فإذا قلنا بوجهي الكرتي وجه الفساد وجه الصحة واضح ما عندنا مشكلة، لأن الصحة معناها أن هاي المعاملة صحيحة، هذا ما يتنافى مع ما ذكره الأعلام، صحيح؟ نجي إلى وجه الفساد. وجه الفساد في الحقيقة الذي ذكره المحقق الكركي يجري أيضا في العيب الذي لا يكون غشا، وعليه الكركي ملزم بأن يفتي ببطلان المعاملة التي لا يكون فيها غش لكن فيها عيب. معنى الكركي ما يفتي أصلا، الكركي ما يفتي العيب ثبت ب خيار العيب. واي فرق بين فساد المعاملة وبين خيار العيب. أنا عندنا أنا وياك معاملة، إذا كانت فاسدة أنت الباع عن المشتري غير، لازم ترجع، مو بيدك، مو بيدك.
أما العيب مخير.
أي أما العيب لا، العيب بكيفي أنا المشتري، بكيفي أنا المشتري. أي آخذ الخيار. أفرض أنت يعجبك أنا أرجع، لكن أنا ما أرجع.
سلمة الله شيء. العيب إذا أشار بأن ذلك التصاعد العذر.
بلي باعتبار
شاتر ما شفت ذاناته.